بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيسر إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالإسكندرية أن يقدموا لكم سلسلة الدروس الفقهية من كتاب منار السبيل، والتي هي بعنوان
كتاب الحدود
لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل. والآن نترككم مع هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، مرعنا في مدارسة حد السرقة وأحكام متعلقة بالسرقة، وذكرنا بعض شروط وجوب قطع يد السارق، وتوقفنا عند الشرط السابع وهو ثبوتها إما بشهادة عدلين أو بإقرار. أما الشروط السابقة فنذكركم بها. الشرط الأول هو السرقة، يعني أخذ مال الغير من مالكه أو نائبه على وجه الاختفاء. الشرط الثاني كون السارق مكلفا مختارا عالما بأن ما سرقه يساوي نصابا. الشرط الثالث كون المسروق مالا محترما، لابد أن يكون مالا محترما كما فصلنا. أما الشرط الرابع فهو كون المسروق نصابا، وذكرنا أن النصاب 3 دراهم أو ربع دينار ذهب أو ما يساوي أحدهما. وقلنا في تقدير النصاب السرقة بالذهب اللي هي بالذهب ربع دينار، يعني يساوي تقريبا 1.625 جرام ذهب. أعتقد إذا كان جرام الذهب البندقي الخالص بحوالي 88 جنيها، فيكون نصاب بالتقريب، طبعا نصاب السرقة بالدينار بالربع دينار يعني يساوي حوالي 93.5 جنيه. أما بالفضة فما أدري، يعني السعر الجرام الفضة الخالص النصاب 7.91 جرام الفضة. إذن هذا هو الشرط الرابع كون المسروق نصابا ربع دينار أو 3 دراهم، أو يكون قيمة المسروق إذا كان عرضا من العروض فيساوي ما يساوي أحدهما. الشرط الخامس إخراجه من الحل، وفصلنا ذلك. أما الشرط السادس فهو انتفاء الشبهة في هذا المال أو على النحو الذي فصلناه فيما مضى. أما الشرط السابع الذي توقفنا عنده فهو ثبوتها، الها تعود إلى السرقة، ثبوتها أي السرقة. والسرقة لا تثبت إلا بأحد شيئين، بينة أو إقرار. البينة طبعا شهادة عدلين، أو إقرار اللي هو اعتراف السارق نفسه أنه سرق لا غير، قولا واحدا. وإن كان بعض العلماء لهم اجتهاد أنه ممكن أن تثبت في القرينة كوجود المسروق في يد السارق في حد ذاته، لكن هذا هو الأصل عند عامة العلماء أن السرقة لا تثبت إلا بأحد شيئين، بينة يعني شاهدي عدل، أو إقرار لا غير قولا واحدا يعني في المذهب. يقول ثبوتها إما بشهادة عدلين، يعني رجلين مسلمين حرين سواء كان السارق مسلما أو ذميا. ثبوتها إما بشهادة عدلين لقوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم، والأصل عمومه، لكن خلف فيما فيه دليل خاص للدليل فبقي فيما عداه على عمومه. وطبعا ثبوتها إما بشهادة عدلين لابد في هذه الشهادة من أمر مهم جدا، وهو أن العدلين يصفانها، يصفان السرقة يصفانها بعد الدعوى من مالك أو من يقوم مقامه. يعني متى نبحث عن شهادة العدلين؟ لابد أن صاحب المال أو وكيله هو الذي يرفع الدعوى ويشتكي،
أن فلانا سرق منه كذا، فيأتي الشهدان ويشهدان على ذلك. فمن ضمن شهادة العدلين لهم لابد أن يصف السرقة بتفاصيل سوف نذكرها إن شاء الله فيما يأتي. لكن متى يأتي الوصف ومتى نبحث عن الشهادة؟ لابد أن تكون بعد الدعوة، يعني لابد أن صاحب المال هو الذي يحرك الدعوة عند القضاء. والدعوة من الذي يرفعها؟ الدعوة تكون إما من المالك أو ممن يقوم مقامه كوكيله. فيشترط أن يصف الشاهدان السرقة والحرز وجنس النصاب وقدره ليزول الاختلاف فيه، فيقولان مثلا نشهد أن هذا سرق كذا قيمته كذا من حرز. لابد أن تكون الشهادة متضمنة هذه الأمور، نشهد أن هذا سرق كذا قيمته كذا من حرز. ولابد أن يصف الحرز، حرز ما صفة الحرز؟ وذلك يكون كما ذكرنا بعد الدعوة من مالك للمال المسروق أو دعوة من يقوم مقام المالك، لأنه يمكن أن يكون المسروق منه غائبا والذي يحرك الدعوة نائبه أو يعني وكيله. فإن كان المسروق منه غائبا فحضر وكيله وطالب بالسرقة، احتاج الشاهدان أن يرفع في نسبه. في حالة ما يكون الذي رفع الدعوة هو وكيل صاحب المال المسروق وليس صاحب المال نفسه، ففي هذه الحالة لابد من رفع النسب، فيقولان نشهد أن هذا سرق كذا قيمته كذا من حرز فلان ابن فلان، حتى لا يشتبه بغيره لأنه غير موجود. لكن لو هو موجود هيقول من حرز مثلا هذا الرجل لأن صاحب المال موجود، لكن يقول من حرز فلان ابن فلان، فنحتاج لمعرفة نسبه كي يتميز عن غيره. فإذا اجتمعت هذه الشروط قال الموفق وغيره يجب القطع في قول عامتهم. وقال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه على أن قطع السارق يجب إذا شهد بالسرقة شاهدان حران مسلمان ووصفا ما يوجب القطع، يقول ويصفانها أي السرقة، ولا تسمع قبل الدعوة. القاضي لا يجلس لسماع هذه الدعوة ولا تسمع الشهادة أيضا قبل الدعوة، يعني من المالك أو ممن يقوم مقامه. لماذا؟ لأن يحتمل أن المالك مثلا وقف هذا المال على أناس بصفة معينة وهذا السارق من الناس الذين تنطبق عليهم هذه الصفة مثلا، ففي هذه الحالة هذه شبهة تدرأ الإيه؟ الحد، أو يكون أباح ماله لهذا الرجل والشاهد بيتهم أنه سرق لكن هو في الحقيقة كان قد أباحه له. فوجود صاحب المال يعني لا شك أنه يوضح لنا ويزيل هذا الاشتباه كما ذكرنا. ولا تسمع قبل الدعوة من المالك أو من يقوم مقامه أو بإقرار، يعني ثبوتها إما بشهادة عدلين أو بإقرار، والإقرار هو إيه؟ كما يقولون سيد الأدلة، الإقرار يعني اعتراف سيد الأدلة، أو بإقرار السارق مرتين بالسرقة، إما بشهادة عدلين أو أن السارق نفسه يقر على نفسه بالسرقة مرتين ويصفها في كل مرة، لما روى أبو داود أنه صلى الله عليه وآله وسلم أتي بلص قد اعترف فقال له ما إخالك سرقت. وكما تعرفون ناقشنا هذا بالتفصيل من قبل في بحث الستر على العصاة، أن الشرع الشريف متعطش لضبط الحدود عن الناس، بعكس ما يظن الجهلة والحاقدون من أعداء الإسلام ويشنعون أن الإسلام متعطش لإراقة دماء الناس. لا، بالعكس، الشرع الشريف متشوف لضرب الحدود عن الناس، حتى أن الحاكم يجوز له أن يلقن الشخص الذي واجب عليه الحد أي عبارة تدرى عنه الحد، كما في قصة ماعز والأمثلة التي ذكرناها من قبل. هنا أيضا في حد السرقة حصل ذلك، فهذا الرجل اللص الذي اعترف قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما إخالك سرقت، لا ما ظنش أنك سرقت، فبيفتح له الباب أنه إيه يفر من إقامة الحد عليه. قال له ما إخالك سرقت، قال بلى، يعني بلى قد سرقت، فأعاد عليه مرتين أو ثلاثة فأمر به فقطع. طبعا ده في حالة إذا كان الثبوت عن طريق الإيه؟ الإقرار، لكن لو كان الثبوت عن طريق الشاهدين فلا، لكن ما ثبت عن طريق الإقرار يفتح له باب الرجوع في الإقرار، ولذلك يتسامح معه لأن الطريقة الوحيدة لإثباتها هي الإيه؟ الإقرار، فيفتح له باب الرجوع عن الإقرار، إنه إذا نكل أو رجع عن الإقرار يقبل منه ذلك ويترك. فهذا أصر واعترف، ولما قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما إخالك سرقت، فيجوز للإمام أن يعرض أو القاضي يعرض للشخص الذي سيقام عليه الحد أو سيجري معه التحقيق، يعرض له بكلام يخرجه من هذا الأمر. يقول أو بإقرار السارق مرتين كما قلنا يعني بالسرقة، يقر بالسرقة، ويصفها في كل مرة لاحتمال ظنه وجوب القطع مع فقد بعض شروطه. يعني يحتمل أن السارق يعتقد أن يجب عليه القطع في حال لا قطع فيها في الحقيقة، ولذلك يشترط أن يصفها في كل مرة، كل مرة يقر فيها بالسرقة يصف الذي سرقه لاحتمال أن يكون هناك تتخلف بعض شروط القطع، هو لا يعرف ذلك ويظن وجوب القطع في حين أن هذه الحال لا قطع فيها، فمن ثم يشترط أن يصف السرقة فيذكر شروطها من النصاب والحرز وإخراجها منه، أنه أخرجها من الحرز لاحتمال ظنه القطع في حال لا قطع فيها لفقد بعض شروطها. يقول وعن القاسم بن محمد أن عليا رضي الله تعالى عنه أتاه رجل فقال إني سرقت فطرده. انظر إلى نفس المبدأ الذي أشرنا إليه، التشوف إلى درء الحدود عن الناس، هو جاء اعترف بأنه سرق فطرده عليه لأنه اعترف على نفسه مرة واحدة. أتاه رجل فقال إني سرقت فطرده، ثم عاد مرة أخرى، الرجل هو الذي عاد، فقال إني سرقت فأمر به أن يقطع، وهذا رواه الجوزجاني، وفي لفظ لا يقطع السارق حتى يشهد على نفسه مرتين، وهذا حكاه أحمد في رواية مهنة واحتج به وهو حديث صحيح، لا يقطع السارق حتى يشهد على نفسه مرتين. إذن إقرار لابد فيه من الإقرار مرتين، ويصف السرقة في كل مرة للتأكد من وجود جميع الشروط التي أشرنا إليها. يشترط أيضا ألا يرجع عن إقراره حتى يقطع، يعني هو أقر على نفسه سواء مرة أو مرتين، يعني هو أقر مرتين وتحقق هذا الشرط أنه يكون إقرار مرتين، يشترط استمرار الإقرار إلى أن يتم تنفيذ القطع. لكن في أي مرحلة بعد الإقرار مرتين نكل أو تراجع في إقراره قال لا أنا أخطأت وأنا ما سرقت الشيء، ففي هذه الحالة لا قطع عليه، فلا بد من استمرار الإقرار ولا بد من أن لا يرجع عن إقراره حتى يقطع. قال الموفق هذا قول أكثر الفقهاء لقول النبي صلى الله عليه وسلم للسارق ما إخالك سرقت، يعرض له ليرجع، ليرجع عن الإقرار، ولأنه إنما ثبت بالاعتراف فقبل رجوعه كحد الزنا، لأن الثبوت هنا ثبت بطريق الإيه؟ الاعتراف والإقرار، فإذا حصل نقض لهذا الاعتراف يصير لا قيمة له ويسقط عنه الحد كما ذكرنا من قبل في حد الزنا. يقول ولا يرجع حتى يقطع، يعني لا يرجع عن إقراره حتى يقطع، بمعنى أنه لو رجع قبل تنفيذ القطع يقبل منه الرجوع ولا يقام عن الحد، ولا بأس بتلقينه الإنكار ليرجع عن إقراره، يعني افتح له الباب علشان إيه؟ يرجع عن الإقرار. نص عليه الإمام أحمد وقال الموفق هذا قول عامة الفقهاء، وقال مالك إن لم يعرف بشر، لكن لو شخص خبيث محترف للسرقة وسمعته أنه إنسان يعني لص معروف يؤذي الناس في أموالهم فلا يستحق أن يلقن الإنكار، هذا في قول الإمام مالك رحمه الله تعالى. وأجمعوا على أنه إذا بلغ الإمام لم تجز الشفاعة فيه، الحد متى وصل الإمام لا شفاعة في الحدود إذا وصلت إلى الإمام وبلغت الإمام، لكن قبل ذلك يمكن الشفاعة، قبل أن تصل للحاكم يمكن الشفاعة أو محاولة عدم تنفيذ هذا الحد. تكلمنا عن هذا بالتفصيل في استحباب الستر على العصاة، بحث مفصل ناقشناه من قبل كل هذه الأشياء. ولا يرجع حتى يقطع، ولا بأس بتلقينه الإنكار لحديث أبي أمية المخزومي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بلص قد اعترف فقال ما إخالك سرقت، قال بلى، فعاد عليه مرتين أو ثلاثة قال بلى فأمر به فقطع، هذا رواه أحمد وأبو داود وهو حديث ضعيف. ولو وجب القطع بأول مرة لم يؤخر ولم يلقنه الإنكار، لو وجب القطع بأول مرة يعني بأول مرة إيه؟ يعترف فيها ويقر فيها لم يؤخره، ما كان للنبي عليه السلام أن يؤخره، لكن لما أخره دل على أنه لابد من أن يكون مرتين، وأيضا لابد أن يستمر الإقرار إلى وقت تنفيذ الحد، وإلا فلو رجع ما بين هذين الوقتين بين الإقرار وبين إقامة الحد فيقبل إنكاره، بل لا بأس بإنكاره كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى. يقول ولو وجب القطع بأول مرة يعني يقر فيها لم يؤخره ولم يلقنه الإنكار. وكذا ما تقدم عن علي رضي الله عنه وروي عن عمر رضي الله عنه أنه أتي برجل فقال أسرقت؟ قل لا، فقال لا فترك. فانظروا إلى يعني سماحة الشريعة وحرصها الشديد على درء الحدود عن الناس بقدر المستطاع. انظر إلى عمر رضي الله عنه، أتي برجل يعني اتهم بالسرقة فقال له أسرقت؟ قل لا. فانظر إلى تلقين الإنكار هنا بصورة واضحة وصريحة، أسرقت؟ قل لا. فقال لا فتركه. أما الشرط الثامن من شروط وجوب إقامة حد السرقة على السارق فهو مطالبة المسروق منه بماله. مصدر مطالبة ده، مطالبة المسروق منه بماله، عامل أم ليس بعامل؟ في ماذا؟ انظر في العبارة، يعني المسروق منه يطالب مين؟ يطالب جاره ولا يطالب صاحب البيت اللي هو ساكن فيه ولا يطالب مين؟ يطالب الحاكم؟ يطالب السارق. فهنا نقدر نقول ان مصدر المطالبة هذا مطالبة المسروق منه السارق بماله. لابد ان نقدر السارق لانه مش هيطالب غير السارق، او مطالبة وكيله او وليه ان كان محجورا عليه لحظه، يعني صاحب المال لو هو له اهلية كاملة فهو الذي يطالب، او وكل له وكيل او نائب بيقوم مقامه، او ولي اذا كان محجورا عليه لحظه للسبب والآخر كما ذكرنا في فقه الحجر هو محجور عليه فيطالب الشخص الذي هو نسميه هنا وليه، وليه ولا نقول وكيله، محجور عليه لحظه، لأن المال يباح بالبذل والإباحة. دي مهمة جدا هذه النقطة، يمكن أشرنا إليها في تضعيف الكلام أنفة، مطالبة المسروق منه السارقة أو نائبه أو وكيله أو وليه في حالة الحجر لحظه بماله. وهذا قول الإمام أبي حنيفة والشافعي ونصره الموفق وغيره. لماذا نشترط هذا الشرط؟ لأن المال يباح بالبذل والإباحة. المال مال الغير اللي هو أصلا حرام إن الإنسان يعتدي عليه قد يباح للإنسان بالبذل أو بالإباحة. فهنا يوجد احتمال أن مالك هذا المال قد أباحه إياه أو أذن له في دخول حرزه ونحو ذلك مما يسقط القطع، فاعتبر الطلب لنفي هذا الاحتمال وانتفاء الشبهة. يعني يحتمل ان هذين الرجلين بالذات اللي هو بيتهم السارق انه سرق منه والمسروق منه غير موجود او نائبه ايضا غير موجود، فلا نتناول القضية هنا حتى يطالب صاحب المال او نائبه بايه؟ بالمال او باقامة حد السرقة. لماذا؟ لان يحتمل ان بينهم نوع من العلاقة بحيث هو اباح له ماله كما ذكرنا، او يكون وقف ماله على اناس بصفة معينة وهذا السارق من هؤلاء الناس، فلابد ان نبحث عن هل اباح له ماله ام لا. هل أباح له أن يدخل الحرز زي الضيف مثلا لو دخل البيت وأدخلته الحرز ثم سرق فأنت أمنته، هذا خائن لكن لا يقطع في هذا، لا يقطع لأن أنت أدخلته الحرز، هو خائن لكن لا يعد هنا في هذه الحالة سارقة. فلا بد من أن صاحب المال اللي هو المسروق منه أو من ينوب عنه هو الذي يطالب السارق بالمال، يطالب السارق نفسه بالمال لاحتمال أن يكون قد أباحه له أو أذن له فيه أو أدخله الحرز طوعا وأتمنه. فكل هذه توجد احتمالات وبالتالي تنفي إقامة الحد لأن الحدود تدرأ بالشبهات كما بينا. طيب لو أقر بسرقة من مال غائب أو قامت بها بينة، لو أقر بسرقة من مال غائب ففي هذه الحالة ننتظر حضور الغائب، حضوره بس ولو إيه؟ ودعواه. هنا نستمش كلمة دعوة بالتاء، لا نقول دعواه، يعني الدعوة دي دعوة الوليمة دعوة كذا، لكن هنا حضور الدعوة، فينتظر حضوره ودعواه لاحتمال أن يكون قد أباحه إياه، يوجد هذا الاحتمال. فلو أقر بسرقة من مال غائب أو قامت عليه بينة انتظر حضوره ودعواه، لأن المال يباح بالبذل والإباحة، فيحتمل أن مالكه أباحه إياه أو وقفه على المسلمين، وقفه على المسلمين وهو من المسلمين فيصبح هنا يدرى عنه الحد، أو وقفه على طائفة السارق منهم مثلا عائلة بني فلان، هذا المال وقف على عائلة فلان وطلع السارق ده من أحد أفراد هذه القبيلة أو العائلة، فخلاص يبقى هنا لا يقام الحد. أو قد يكون أذن له كما ذكرنا في دخول حرزه فاعتبرت المطالبة لتزول هذه الشبهة كما بينا. يقول في الروض المربع فلو أقر بسرقة من مال غائب أو قامت بها بينة انتظر حضوره ودعواه فيحبس وتعاد الشهادة. يحبس السارق لماذا؟ لغيبة المالك، لأن احنا منتظرين مجيء المالك والدعوة، لغيبة المالك لتعلق حق الله به وحق الآدمي فيحبس لما عليه من حق الله. وإن كانت العين في يده الشيء اللي سرقه في إيديه، أخذها الحاكم وحفظها للغائب، وإلا فإذا جاء فهو الخصم فيها. قال الوزير: اتفقوا على أنه إذا كانت العين قائمة فإنه يجب ردها، وإن كانت تالفة وجب الغرم والقطع عند الشافعي وأحمد. وعن الإمام أحمد رواية أخرى: لا يشترط مطالبة المسروق منه بماله لظاهر الآية، والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء ما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. ففي رواية أخرى عن الإمام أحمد خلاف هذه الرواية المشهورة أنه لا يشترط مطالبة المسروق منه بماله لظاهر الآية، واختاره أبو بكر عبد العزيز والشيخ يعني شيخ الإسلام، وهو مذهب مالك كإقراره بالزنا بأمة غيره. قال: واللص الذي غرضه سرقة أموال الناس ولا غرض له في شخص معين فإن قطع يده واجب ولو عفى عنه رب المال، وإذا وجد المال المسروق مع المتهم. فقال ابن القيم: لم يزل الخلفاء والأئمة يحكمون بالقطع، وهذه القرينة أقوى من البينة والإقرار. سبقا أشرنا إلى أن المعتمد عند عامة العلماء أنه لا تثبت السرقة إلا ببينة أو إقرار لا غير. هنا يقول ابن القيم بخلاف ذلك، يقول: إذا وجد المال المسروق مع المتهم، في نظر ابن القيم هذه قرينة أقوى من البينة ومن الإقرار. يقول ابن القيم: لم يزل الخلفاء والأئمة يحكمون بالقطع، وهذه القرينة أقوى من البينة والإقرار، فإنهما خبران يتطرق إليهما الصدق والكذب، ووجود المال معه نص صريح لا يتطرق إليه شبهة. وذكر في قصة حيي إقرار المكره إذا ظهر معه المال، وأنه إذا عوقب وظهر عنده قطعت يده، قال: وهو الصواب بلا ريب لوجود المال. من ذلك أيضا الاستدلال بالقيافة، القيافة اللي هم الناس اللي بيكون عندهم خبرة في تتبع الأثر، اقتصاص، اقتصاص بالقاف، اقتصاص الآثار، ودول طبعا معروفين بيكونوا في الصحراء بالذات عندهم خبرة شديدة جدا في تحديد صفات عجيبة للشخص الذي هذا أثره. يعني ممكن يقولك هو ذكر أم أنثى، ممكن يذكر سنه، ممكن يصف هل هو سمين أم نحيف، بيأخذ هذه الأشياء كلها من طباع الأثر على الرقم، ويمكن بيستعملوهم إلى الآن في مكافحة تهريب المخدرات، بيشوفوهم بعد الفجر بتعدي في الساحل الشمالي وغيره، بيعدوا قوات الحرس عشان يشوفوا في حد مر من البحر إلى البر في الليل، احتمال يكون حد بيهرب مثلا المخدرات، فيأتون بهؤلاء الناس ويدرس الأثر ويعطي المعلومات. والعجيب أنه أحيانا يصلون إلى الشخص عن طريق هؤلاء الناس المعروفين بالقيافة، القيافة هي تتبع الأثار وتحليلها بحيث يصلون إلى شخصية الذي يمشي. يقول شيخ الإسلام في تقديم القيافة: مثل أن يدعي أنه ذهب من ماله شيء، شخص يدعي أنه ضاع من ماله شيء ويثبت ذلك، فيقص القائف أثر الوطء من مكان إلى آخر، فيأتي القائف ويشهد أن المال دخل إلى هذا الموضع. يعني ممكن شخص يدعي أن الجزء من ماله سرق منه، فيجي القائف يتتبع أثار الأقدام ويقول أن المال أخذ من موضع إلى موضع، يعني فعلا في أثار رجلة انتهت عند بيت الرجل الفلاني، خرج أخذ المال ثم إيه رجع. يقول: فشهادة القائف أن المال دخل إلى هذا الموضع توجب أحد أمرين: إما الحكم، وإما أن يكون لوثا فيحكم به مع يمين المدعي، وهو الأقرب، فإن هذه الأمارة ترجح جانب المدعي واليمين مشروعة في أقوى الجانبين. لكن على الأحوال نريد أن نذكركم بأمر مهم جدا، وهو أن القاعدة العامة أن الحدود تدرأ بالشبهات، أي شبهة، لأن الإمام إذا أخطأ في العفو أسهل من أن يخطئ في تطبيق القصاص أو الحد، ويتضح بعد ذلك أن الرجل بريء وقطع ظلما. ثم يقول: ولا قطع عام مجاعة غلاء، ولا قطع عام مجاعة غلاء، إن لم يجد ما يشتريه أو ما يشتري به، في حالة المجاعة الناشئة عن غلاء أو مجاعة تسببت في حصول غلاء للمواد الغذائية، ففي هذه الحالة إما أنه لا يجد ما يشتريه، يعني ممكن معاه فلوس وما فيش أكل يشتريه، يبقى إيه؟ لا يجد ما يشتريه، أو لا يجد ما يشتري به، الأكل موجود لكن ليس معه نقود يشتري بها الطعام، ففي هذه الحالة لا قطع. لماذا؟ لأن هنا يشتبه أنها حالة ضرورة كما سنفصل ذلك إن شاء الله تعالى. يقول: ولا قطع عام مجاعة غلاء إن لم يجد ما يشتريه أو ما يشتري به، نص عليه أي الإمام أحمد رحمه الله لقول عمر رضي الله عنه لا قطع في عام سنة، وهذا ضعيف، والسنة هي الجذب والقحط، لا قطع في عام سنة. قيل لأحمد تقول به؟ قال إي لعمري لا أقطعه إذا حملته الحاجة والناس في شدة ومجاعة. ففي هذه الحالة يعطل إقامة الحد مؤقتا في مثل هذه الظروف. هنا بحث اسم الشبهات المسقطة للحدود أو الظروف المخففة والأعذار المسقطة للعقوبات المترتبة على جرائم الحدود لمؤلفته عقيلة حسين. هو المؤلم بس لوجود أخطاء لغوية كتير ولحن في كتاب متكرر في أكثر موضع، ده شيء مؤلم ويصدع القارئ، وفي بعض الأحيان يفقد الثقة في المؤلف. فموضوع اللحن اللغوي الإنسان لا يكتب إلا إذا كان متمكن من اللغة أو لا يعمل بحث. هي رسالة ماجستير قسم الفقه وأصوله في كلية أصول الدين جامعة الجزائر بإشراف الدكتور رضوان ابن غربية. فطبعا ده برضو في حق المشرف أنه كيف يشرف على رسالة وفيها هذه الأخطاء الجسيمة في النحن اللغوية، لكن الله مستعان. يعني إلا أن البحث كموضوعات موضوعات جيدة جدا في غاية القوة ومفيد يعني، لكن حنبتدئ فقط بما يتعلق بموضوعنا هذا عشان نفصل موضوع أنه لا قطع في عام مجاعة وغلاء، فإنه ذكرته تحت حكم سرقة المضطر، فنفصل الكلام فيه قليلا. لقد وردت آيات كثيرة تجيز للإنسان أكل المحرمات عند الاضطرار، وآيات الضرورة كلها جاءت بعد ذكر جملة من الأطعمة المحرمة. يعني الآيات اللي كلها فيها إباحة للضرورة يأتي أولا ذكر المحرمات، ثم يأتي إيه حالة الضرورات تبيح المحظورات، فيأتي بما حرم من الأطعمة ثم يستثني ما يبيحه الاضطرار، كقول الله تعالى إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، في سورة الإيه أمال في المائدة، وما أهل لغير الله به، وما أهل به لغير الله فمن يضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. وذلك لأن أشد ما ينغص على الإنسان حياته هو الجوع الشديد والفقر الشديد، وعلى هذا أباح الشارع الحكيم للإنسان أكل المحرمات عند الاضطرار، ولكنه إذا لم يجد ما يسد رمقه بالمحرمات فإنه قد يضطر إلى سرقة الأكل لذلك. يعني واحد مش بس هو فقير ومفيش عنده أكل، ده حتى الميتة مش لاقيها، ولا الخنزير ولا أي شيء من الأشياء المحرمة التي تبيحها له إيه الضرورة، فهذا فقير ولا يجد طعاما ولا يجد حتى ما يسد به رمقه. يسد رمقه يعني ينقذ حياته من الموت، مش يسد رمقه يعني لا، يعني القدر الذي ينقذ حياته ويمنعه من أن يموت، لكن حيظل جوعان إلا أنه يعيش ليحفظ حياته. أباح له الشارع الحكيم أكل المحرمات عند الاضطرار، ولكنه إذا لم يجد ما يسد رمقه بالمحرمات فهيكون إيه اللي شايفه قدامه المخرج، هو كما قلنا له معاه أكل ولا أموال يشتري بها أكل، ولا في أكل ولا في حتى ما ينقذ به حياته من المحرمات، الميتة والدم ولحم الخنزير وكل ما فيش حتى دي ما فيش. ففي هذه الحالة هيجد نفسه مضطرا إلى إيه؟ سرقة الأكل ممن لا يجود له به كي ينقذ حياته، فقد يضطر إلى سرقة الأكل لإنقاذ حياته. لذلك اتفق الفقهاء على أن من اضطر إلى سرقة طعام أو مال يشتري به ما يسد رمقه وغائلة الجوع عن نفسه وعن الذين يعولهم فلا قطع عليه، وخاصة إذا كان زمن المجاعة وانتشار الفقر والعوز. يقول الفقهاء إذا سرق عام المجاعة وكان معدوما وسرق من جهد أصابه، من هنا بإيه سببية، وسرق بسبب جهد أصابه، فإن أخذ مقدار ما يغيث به نفسه فلا شيء عليه، وإنما أخذ حقه، وعلى الإنسان أن يأخذ ما اضطر إليه في معاشه، فإن لم يفعل فهو قاتل نفسه عاص لله، لأن هنا يجب عليه أن ينقذ حياته من الهلاك فيسرق القدر الذي يسد رمقه ويحفظ عليه حياته. استدل الفقهاء بالأدلة التالية، أولا قوله تعالى فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. إذن هذه الآية صريحة في ضرورة الجوع والمخمصة، في الآية المخمصة هي الجوع الشديد، فمن اضطر في مخمصة، والمضطر بسبب الجوع الشديد إلى سرقة أموال الناس حفاظا على نفسه غير متعد ولا قاصد لارتكاب حد ولا إثم، لأن الله اشترط هنا فقال عز وجل فمن اضطر في مخمصة، مخمصة هي إيه جوع شديد يكاد يقتله، فمن اضطر في مخمصة بشرط إيه؟ غير متجانف لإثم، لا يتعمد الإثم أو ارتكاب الحد، فهذا يحافظ على حياته وهو غير متعد، فمن ثم لا قطع عليه. وقال الله عز وجل: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فحرم الله سبحانه وتعالى قتل النفس، ولذلك أحل للإنسان أن يأكل المحرمات حفاظا على نفسه وحياته. والذي يسرق مال الغير مضطرا ما هو إلا حافظ لنفسه من الهلاك، هي مكتوبة إلا حافظا لنفسه من الهلاك، فهذا النموذج من نماذج اللحن المؤذي. والذي يسرق مال الغير مضطرا ما هو إلا حافظ لنفسه من الهلاك، وقد يرد ما سرقه إلى أصحابه عند زوال الاضطرار. الدليل الثالث قوله تبارك وتعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. الدليل الثاني كان: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. قتل النفس إما في صورة الانتحار الجريمة الكبرى، أو قتل النفس بأنه لا يتعاطى ما ينقذ به حياته في حالة الضرورة كما بين. كذلك قوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. فالحفاظ على النفس هو أحد الضرورات الخمس، وهو أمر مطلوب شرعا، والجائع مضطر لا بد أن يجد ما يسد به رمقه وإلا هلك. وقد قال ابن حزم رحمه الله تعالى في ذلك، خاصة إن ممكن الجائع يكون في ظروف فعلا الأكل يكون منقذا لحياته، يعني لو واحد مثلا مريض بالسكر، المريض بالسكر ممكن عدم وجود أي نشويات أو سكريات يأخذها تنتهي الأمر به بغيبوبة وقد يموت في النهاية. ففعلا ممكن شخص في ظروف غير طبيعية بالنسبة لأي شخص تاني، يمكن اللي هو ما عندهش سكر ممكن ما يكونش نفس الخطورة، لكن في شخص قد تكون حالته حادة يعني أكثر وتستلزم إيه إنقاذه بقدر المستطاع. يقول الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى: إذ فرض على الإنسان، واجب على الإنسان، إذ فرض على الإنسان أن يأخذ ما اضطر إليه في معاشه، فإن لم يفعل فهو قاتل نفسه وهو عاص لله. أيضا من هذه الأدلة أن غلامة لحاطب ابن أبي بلتع الصحابي المشهور المعروف الذي نزل في شأنه صدر سورة الممتحن، فغلمة لحاطب ابن أبي بلتع سرقوا ناقة لرجل من مزينة، فأتى بهم عمر فأقروا، فأرسل إلى عبد الرحمن ابن حاطب فجاء فقال له: إن غلمان حاطب سرقوا ناقة رجل من مزينة وأقروا على أنفسهم. فقال عمر رضي الله عنه: يا كثير ابن الصلت، وهو كثير ابن معدي كرب المدني تابعي كبير، وقيل إنه أدرك النبي صلى الله عليه وآله وسلم وروى عن أبي بكر وعمر وعثمان وزيد، وكان كاتبا للرسائل في عهد عبد الملك ابن مروان، أصلا كان يسمى قليلا فسماه عمر كثير. فايد ذلك أن ممكن واحد يقراها كثير، فأردت أن أذكر هذا لأن عكس قليل كثير حتى لا يختلط بمثل كثير عزة أو نحو ذلك. المهم يعني، فقال عمر: يا كثير ابن الصلت اذهب فاقطع أيديهم. فلما ولى بهم ردهم عمر، عمر كان رجعا وكان شديد المحاسبة النفسية، فبعدما أمره بقطع أيديهم لما سرقوا ردهم عمر، طلب أن يعودوا. ثم قال: أما والله، بيقول مين؟ لعبد الرحمن ابن حاطب ابن إيه؟ ابن أبي بلتع. ثم قال: أما والله لولا أني أعلم أنكم تستعملونهم وتجيعونهم حتى إن أحدهم لو أكل ما حرم عليه حل له. يعني أنتم بتجوعوا الغلمان اللي بيشتغلوا عندكم أو الخدم أو العبيد إلى درجة أنه بيصل لحالة الاضطرار من شدة إيه؟ التقصير في إطعامهم، أنكم بتشغلوهم كتير وتجوعوه مش بتأكلوهم. فهنا جت شبهة عند عمر أن هؤلاء يشغلون هؤلاء الغلمان ويجيعونهم، بل قد يصلون إلى حد الإيه؟ الاضطرار، فيضطر إلى السرقة من المال، من مال الناس يعني، كما فعلوا مع هذا المزني. قال: أما والله لولا أني أعلم أنكم تستعملونهم وتجيعونهم حتى إن أحدهم لو أكل ما حرم عليه حل له. يعني بيوصل لمرحلة الاضطرار، لولا ذلك لقطعت أيديهم، وأيم الله إذا لم أفعل لأغرمنك غرامة توجعك. ثم قال: يا مزني، بكم أريدت منك ناقتك؟ يعني الناقة اللي هم سرقوها دي الغلمان، يا مزني بكم أريدت منك ناقتك؟ يعني لو كانت حد هيشتريها منك كان هيقدرها بكام؟ قال: ب400. قال عمر: اذهب فأعطه 800، ضعف سعرها الذي كانت تباع به. وهذا في مصنف عبد الرزاق، الحديث أو الأثر إن غلمة لحاطب بن أبي بلتع سرقوا ناقة لرجل من مزينة فأتى بهم عمر فأقروا فأرسلوا إلى عبد الرحمن بن حاطب فجاء فقال له إن غلمان حاطب سرقوا ناقة رجل من مزينة وأقروا على أنفسهم. فقال عمر يا كثير بن الصلت اذهب فاقطع أيديهم. فلما ولى بهم ردهم عمر ثم قال أما والله لولا أني أعلم أنكم تستعملونهم وتجيعونهم حتى إن أحدكم لو أكل ما حرم عليه حل له لقطعت أيديهم، وأيم الله إذا لم أفعل لأغرمنك غرامة توجعك، يعني بما أني لم أقطع أيديهم أيدي غلمانك يا ابن حاطب، يعني وأيم الله إذا لم أفعل، فالبديل حيكون إيه عشان نجبر هذا الرجل؟ لأغرمنك غرامة توجعك. فلذلك ضاعف له سعر الإيه؟ الناقة. ثم قال يا مزني بكم أريدت منك ناقتك؟ قال ب400. قال عمر اذهب فأعطه 800. إذن نرى هنا عمر أسقط حد السرقة عن غلمان حاطب لوجود شبهة الاضطرار، وقال لحاطب إنكم تستعملونهم وتجيعونهم، فجوعهم وحرمانهم من الأكل هو الذي جعلهم يسرقون هذه الناقة، فكانت الحاجة والضرورة شبهة قوية لسقوط الحد. قال الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى وهذا محض القياس ومقتضى قواعد الشرع، فإن السنة إذا كانت سنة مجاعة وشدة وغلب على الناس الحاجة والضرورة فلا يكاد يسلم السارق من ضرورة تدعوه إلى ما يسد رمقه. أما الدليل الخامس فما روي عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال لا تقطع الأيدي في عذق ولا عام سنة، فهذا الأثر عن عمر لا تقطع الأيدي في عذق ولا عام سنة، يعني عام جدب وقحط. ولا يكون الإنسان مضطرا اضطراره عام المجاعة والضيق، لذلك درأ عمر الحد على المضطر إلى سرقة ما يسد رمقه. وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله عن قول عمر هذا أتقول به؟ قال إي لعمري لا أقطعه إذا حملته الحاجة والناس في شدة ومجاعة. لقد قرر الفقهاء أن زمن المجاعة وعام السنة لا تقطع فيه الأيدي لأن عمر رضي الله عنه فعل ذلك، لكن هذه المقالة ليست على إطلاقها وإنما تحمل على ما هو الشأن والغالب، إذ الشأن في السرقات التي تقع في أيام المجاعة أن تكون بدافع الحاجة والجوع، فكأنه يقول الغالب عدم إيقاع الحد في المجاعات نظرا للضرورات التي تدفع الكثير إلى اقتراف السرقات وهم لها كارهون، يعني هو بيسرق وهو كاره، كما أنه ليس مقتضى إسقاط الحق عن المضطرين في المجاعات إسقاطه عن غير المضطرين فيها، يعني في مجاعة لكن واحد غير مضطر ولكنه سرق نوع من الجشع وعايز يزود المخزون عنده، هو عنده طعام مخزنه لكن عارف أن الظروف بتشتد على الناس وأناني فبيسرق وهو غير مضطر، هل هذا يسقط عنه الحد؟ لا يسقط عنه الحد لأنه غير مضطر. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى إن سرق عام المجاعة نظرت، إن كان الطعام موجودا قطع لأنه غير محتاج إلى سرقته، وإن كان معدوما لم يقطع، فمن لم يجد طعاما يسد رمقه ومن تلزمه نفقته وأخذ ما يوجب الحد لم يحد، لأن المعول عليه هو الجوع الشديد الذي يؤلم السارق بالفعل ومن تلزمه نفقته، فليس مجرد زمن المجاعة بذاته مسوغا لإسقاط الحد عن الجميع كما قد يتوهم البعض. كلمة هي كتبها إسقاط الحد على الجميع، لا هي إسقاط الحد عن الجميع كما قد يتوهم البعض. قال ابن حزم رحمه الله من سرق من جهد أصابه فإن أخذ مقدار ما يغيث به نفسه فلا شيء عليه، وإنما أخذ حقه، فإن لم يجد إلا شيئا واحدا وفي فضل كثير كثوب واحد أو لؤلؤة أو بعير أو نحو ذلك فأخذ كذلك فلا شيء عليه أيضا، ولو قدر على ما يبلغه إلى مكان المعايش فأخذ أكثر من ذلك وهو ممكن لا يأخذه فعليه القطع لأنه سرق ذلك من غير ضرورة، وإن فرض على إنسان أن يأخذ ما اضطر إليه في معاشه فإن لم يفعل فهو قاتل نفسه وهو عاص لله تبارك وتعالى. هو طبعا للأسف الشديد النقل أنا أيضا غير متثبت منه، لأن هي كلمة إن فرض على الإنسان لا، هي وإن فرضا على إنسان أن يأخذ ما اضطر إليه في معاشه فإن لم يفعل فهو قاتل نفسه وهو عاص لله، لكن مش وإن فرض على إنسان. إذن فحالة الضرورة والحاجة هي الشبهة التي تجعل الحد يسقط عمن اضطره الجوع والحفاظ على نفسه إلى سرقة مال غير، لأنه لا يملك طعاما ولا مالا يشتري به ما يحتاج إليه ولو كان غاليا جدا. وزمن المجاعة سبب قوي لوجود المحتاجين والمضطرين. لقد رفض أحد الكتاب المعاصرين وهو المدعو محمد النويهي، كتب في مجلة الأدب البيروتية مقالة بعنوان نحو ثورة في فكر الديني، برضو ده تقصير في المراجعة، مفيش حاجة اسمها فكر الديني، لكن إيه الفكر الديني، فلولا حاجتنا لهذا البحث ما كنا لجأنا إليه، لكن هو البحث جيد، خريطة البحث جيدة جدا كويسة أو مستوعبة أمور مهمة، لكن التقصير في اللغة ده يعني اللي ما يتقن اللغة ما له دعوة بالعلم الشرعي. الإنسان إذا لم يتقن اللغة العربية لا ينبغي أبدا أن يتطفل على العلم الشرعي، لأنه حيفهم كلام العلماء صح إزاي، كيف سيحسن فهم كلام العلماء إذا لم يكن يرفع الفاعل وينصب مفعول وبيلخبط في هذه الأشياء الأساسية. فتحت عنوان نحو ثورة هي في الفكر الديني مش في فكر الديني. المهم هذا الرجل، وده كلام كتير بنسمعه من الملحدين والعالمانيين ليهونوا مصيبة تعطيل الحكم بشريعة الله تبارك وتعالى في ديار المسلمين، فهذا الكاتب بيقول لا، عمر رضي الله عنه لم يدرأ الحد عن السارقين في زمن المجاعة لوجود شبهة الاضطرار واجتياد الحاجة إلى النفس. لا ده والعياذ بالله بيدعي هذا الرجل إن عمر ألغى الحكم بالشريعة أصلا، مش إن دي كانت شيء استثنائي، لا ده ألغى الحكم بالشريعة وإن ليس في ذلك جريمة. فبلا شك أن جريمة هذا الكاتب هي أكبر مما يدعي. يقول عامله الله بما يستحقه، أما إسقاطه حد السرقة كما فعل زمن المجاعة فأي شيء هذا إن لم يكن إلغاء لتشريع قرآني حين اعتقد أن الظروف متغيرة لم تعد تجيزه. يعني يدندن بنفس كلام العالمانيين الملاحدة الذين يقولون إن الأحكام تتبدل وتتغير بتغير الإيه؟ الأزمان، بنسمعها لحن القول هذا الذي يرددونه في كل وقت. طيب من يرد على هذا؟ دي قاعدة شرعية معروفة أن الأحكام تتبدل بتغير الأزمان والأماكن. إيه الرد على كلام ده؟ نعم، مش كل الأحكام تتبدل بتغير الأزمان، لأن الشريعة الأصل فيها الثبات والاستقرار والإحكام، لكن المقصود هنا ما هي الأحكام التي تتبدل بتبدل الأزمان والأمكان؟ هي الأحكام التي هي في أساسها مؤسسة على العرف والعادة، ولذلك أصل القاعدة دي إيه؟ أن العادة محكمة، العادة والعرف يحكم. ألم نحتكم إلى العرف حينما ناقشنا قضية الحرز وقضية القبض وقضية التفرق في البيع؟ بنرجع فيها إلى الإيه؟ بل أحيانا في موضوع السفر بنرجع فيه إلى الإيه؟ العرف، فما عد في العرف سفرا اعتبر سفرا إلى آخره. فالشاهد أن الأحكام التي بنيت على الأعراف فهذه تتغير بتغير الإيه؟ زي برضو كلام في قضية المروءة، ما الذي يخل بالمروءة وما الذي لا يخل، قلنا هذا مرتبط بتغير الإيه؟ الأعراف التي يعيشها الناس. فمن ثم الذي يتغير من الأحكام، مش كل الأحكام، مش الحلال هيصبح حرام أو العكس، لكن الذي يتغير هي فقط الأحكام التي بنيت وربطت بالإيه؟ بالعرف، والعرف متغير، فإذا تغير العرف بتتغير الإيه؟ الأحكام تبعا لذلك. لكن يأتي هؤلاء الزنادقة وينطقون بلحن القول ويبحثون عن أي شبهة أو عبارة تسوغ لهم جريمتهم في تسويغ إبطال شريعة الله عز وجل وإقصائها عن الحياة. فهذا الرجل يصل لحد الجرأة بأنه يقول لكن هل يجرؤ علماؤنا وكتابنا على مواجهة هذه الحقيقة الصريحة؟ يعني أن عمر ألغى الشريعة، ألغى العمل بالشريعة، فهو اللي جريء الحقيقة على أن يفتري على الله الكذب، لكن هو بيرى أن علماء جبناء، العلماء خايفين يقولوا الحقيقة أن عمر عطل الشريعة وألغى الشريعة الإسلامية، لكن الله مستعان. ولا تعرف أنهم في لحن القول يقول فأي شيء هذا إن لم يكن إلغاء لتشريع قرآني حين اعتقد أن الظروف متغيرة لم تعد تجيزه، لكن هل يجرؤ علماؤنا وكتابنا على مواجهة هذه الحقيقة الصريحة؟ بل هم يحاولون أن يلتمسون للتخلص منها تأويلات متعددة. ما أدري اللحن بقى المرة دي من هذا الذي يقول لحن القول فيلحن في الألفاظ ويلحن في المعاني، أم أنه من الأخت التي عملت البحث. يعني الإنسان ساعات اللحن بيصك الأذن، يعني كأن واحد صفع على أذنه، لأن لحن سيء جدا. بل هم يحاولون أن يلتمسون، أن يلتمسوا، بل هم يحاولون أن يلتمسون للتخلص منها تأويلات متعددة، كأن يقولون ما فعله عمر كان من باب درء الحدود بالشبهات الذي ورد فيه الحديث المشهور، لكن هناك شك في أن المواضع التي أسقط عنها العقوبة كانت تخضع للعقوبة حسب التشريع السابق. انتهى كلام هذا الرجل. وتعلق هذه الأخت قائلة هذا اتهام خطير للعلماء وخطأ كبير في حق الخليفة عمر رضي الله تعالى عنه. هو في الحقيقة أفظع من ذلك، يعني كلامه في العلماء بل حتى كلامه في أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أهون من الجريمة الكبرى التي هي تسويغ إبطال شريعة الله سبحانه وتعالى وإلغائها. فلا شك هذا كفر بواح، كفر بواح، خروج من ملة الإسلام. فحسب رأي الكاتب أنه على المسلمين في كل عصر أن يلغوا هذا التشريع وينسخوه ويسقطوا أحكاما لتخلفها عن مجاراة ظروفهم. وأخطأ الكاتب إذا كان يظن أو يتوهم أن عمر رضي الله عنه هو الذي ابتدع هذا كله وألغى نصوصا واستعمل عقله في إثبات حكم جديد. إن الخليفة الورع التقي، بتقول كعمر بن الخطاب، لا، ممكن نقول إيه، إن خليفة ورعا تقيا كعمر بن الخطاب، أو إن الخليفة الورع التقي عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي كان حريصا على تطبيق شرع الله والحدود من شرع الله وإقامتها واجبة على الحاكم، فإنه كان مطبقا للنصوص العامة والخاصة من القرآن والسنة، ودرأ الحد عن سارق عام المجاعة لأن شروط الحد وأركانه لم تكتمل، لأن الشرط الثامن ألا تكون السرقة في عام مجاعة غلاء، فالشروط أصلا الشرعية لم تكتمل، فلذلك سقط الحد، مش لأن عمر ألغى الحكم بالشرع في هذه المسألة. والاضطرار شبهة قوية تدرأ الحد، فلماذا يرفض الكاتب القول بأن ما أمضاه عمر هنا إنما كان اتباعا منه لحديث الذي فيه درء الحدود بالشبهات؟ وعمر نفسه هو الذي روى هذا الحديث وعمل به في مواضع كثيرة، ولو كانت الحدود لا تدرأ بالشبهات لما أسقط عمر حد السرقة. قال ابن القيم رحمه الله: إن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم والمصالح في المعاش والمعاد، وهي عدل كلها ورحمة كلها ومصالح كلها، فكل مسألة خرجت من العدل إلى الجور ومن الرحمة إلى ضدها وعن المصلحة إلى المفسدة ومن الحكمة إلى العبث فليست من الشريعة. ومثال ذلك، هذا كلام ابن القيم في إعلام الموقعين، ومثال ذلك سقوط الحد عام المجاعة للضرورة التي تدعو السارق إلى سرقة ما يسد رمقه. وهذه شبهة قوية تدرأ القطع عن المحتاج، وهي أقوى من كثير من الشبه التي يذكرها كثير من الفقهاء. يقول أيضا: كما يجب في زمن المجاعة مواساة الأغنياء للفقراء وبذل أموالهم حتى لا يضطر الناس إلى ارتكاب جريمة السرقة وهم لها كارهون، والصحيح وجوب بذله مجانا في حالة المجاعة، يجب على الأغنياء أن يبذلوا الطعام أو المال، يجب أن يبذلوا مجانا بدون مقابل لوجوب المواساة وإحياء النفوس مع القدرة على ذلك والإيثار بالفضل مع ضرورة المحتاج. فهذا يعني شيء من التفصيل في هذه الجزئية المتعلقة بالشرط الذي ذكرناه ومتعلقة بقوله: ولا قطع عام مجاعة ولا، يقول في منار السبيل: فمتى توفرت الشروط، يعني التي سبق ذكرها، الشروط الثمانية التي سبق ذكرها، فمتى توفرت الشروط قطعت يده اليمنى من مفصل كفه، يعني متى توفرت الشروط إيه؟ مجتمعة، اللي هي شروط القطع، وجب القطع لاجتماع الشروط، لابد من اجتماع جميع الشروط. فمتى توفرت الشروط قطعت يده اليمنى من مفصل كفه، لأن في قراءة عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: فقطعوا أيمانهما، وهذا ضعيف، الخبر في هذا ضعيف، فقطعوا أيمانهما. ومع يعني ضعف الأثر الوارد فيه أن هذه كانت قراءة ابن سعود فاقطعوا أيمانهما، لكن هذا يوافق السنة، نحن نحكم بما قاله ابن سعود أو ما روي عن ابن سعود لموافقته السنة وليس لثبوت الأثر عنه في ذلك. فيقول شيخ الإسلام: وبذلك مضت السنة أن القطع يكون من إيه؟ قطع اليد اليمنى من مفصل الكف. وقال ابن هبيرة: أجمعوا على أن السارق إذا وجب عليه القطع وكان ذلك أول سرقة وهو صحيح الأطراف أنه يبدأ بقطع يده اليمنى من مفصل الكف ثم يحسم. طيب ليه قال وهو صحيح الأطراف؟ ممكن مقطوع اليد، يعني مقطوع اليد اليمنى، ممكن إيه تاني؟ ممكن يد اليمنى دي مشلولة، فهو هنا بيجيب القدر المجمع عليه. يقول ابن هبيرة أو يقول الوزير: أجمعوا على أن السارق إذا وجب عليه القطع وكان ذلك أول سرقة وهو صحيح الأطراف أنه يبدأ بقطع يده اليمنى من مفصل الكف ثم يحسم، يعني تغمس في زيت مغلي. وروي عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أنهما قالا: إذا سرق السارق فاقطعوا يمينه من مفصل الكوع، ولا مخالف لهما في الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. هذا حكاه الموفق وغيره. قطعت يده اليمنى من مفصل كفه، وغمست وجوبا في زيت مغلي. أحيانا تستعمل عبارة وحسمت، حسمت زي إيه؟ غمست. وغمست وجوبا في زيت مغلي، طبعا علشان النزيف ما يستمرش وممكن يموت بسبب النزيف، فتسري الجناية إلى إيه؟ إلى روحه. طبعا دي الإمكانيات اللي كانت متاحة في زمن الصحابة رضي الله تعالى عنه، إنه قطع النزيف عن طريق غمس اليد في زيت مغلي، مع ما في ذلك أيضا من المخاطر أو المشاكل، لكن أكيد الآن بتستعمل إجراءات طبية أقوى، لأن الهدف قطع اليد. فبتقطع اليد أعتقد بيفترض يعني أنه بيكون في فريق طبي بيتولى حماية حياة هذا الشخص الذي أقيم لحد من أن تسري إلى سائر بدنه، والإجراءات الطبية في هذا طبعا بتكون أقوى بكثير يعني من مجرد غمسه في زيت مغلي. وغمست وجوبا في زيت مغلي، قال في المبدع بلا خلاف. وبذلك استمر عمل المسلمين، ولأن البطش فيها أقوى، البطش باليد اليمنى ومزاولة الأعمال باليمنى بيكون إيه؟ أقوى. فكانت البداءة بها أردع، ولأنها آلة السرقة غالبا، لأن أغلب الناس بيستعملون أيديهم اليمنى في مزاولة الأشياء، فالغالب أنه يسرق بيده اليمنى، فربط الحكم بهذا الغالب، فناسب عقوبته بإعدام آلتها. واقتصر في القطع إلى الكوع، هنا أيضا مراعاة لمبدأ الإيه؟ الشبهة أيضا، لأن يعني كلمة اليد يعتبر لفظا إيه؟ مشتركة، فتطلق على اليد من هنا إلى المنكب، ومن هنا إلى المرفق، ومن هنا إلى الكوع أو الرسخ، فدي كلها بتشملها لفظة اليد. تطلق اليد عليها، على اليد، إلى الكوع وإلى المرفق وإلى المنكب. وعشان كده بنقول الإنسان يجي يتوضأ دي فائدة عابرة، بس يعني في بعض الناس تعمل إيه؟ تغسل إيديها الاثنين ثم يغسل وجهه، ثم بعد وجه بيعمل إيه؟ المفروض بيغسل بقى أيديكم إلى المرفق. ده هو ده الواجب، لأن الغسل اليدين في أول وضوء ده حكمه إيه؟ سنة. لكن الواجب في القرآن إيه؟ فغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. فهو بيبدأ الأول بالسنة، إنه بيغسل إيديه إيه؟ دي سنة اللي هي الكفين، وبعدين المضمضة والاستنثار، ويغسل وجهه، ثم بعد ذلك يعود إلى يدين. فبعض الناس يتوضأ الواجب بقى يغسل الإيد من الكوع إلى المرافق. هل الوضوء ده صحيح؟ لازم يكون من إيه؟ من بداية اليد، من أطراف الأصابع، لأن ده الواجب، فيغسل من أطراف الأصابع إلى المرفق، لأن اليد تطلق على الأصابع إلى الكوع، أو أطراف الأصابع إلى المرفق، أو إلى المنكب مفصل الكتف يعني. وإرادة ما سوى الأول مشكوك فيه، فلا يقطع مع الشك. يحتمل أن فقطعوا أيديهما أنها ممكن تكون من عند المنكب، ويحتمل أن تكون من المرافق، ويحتمل أن تكون من الكوع، فحصل انحياز كامل من العلماء في فهم الآية إلى أقل ما يطلق عليه، وهو من الكوع عند الرسغ يعني. لماذا؟ لأن إرادة ما هو أعلى من ذلك مشكوك فيه، فأخذ بالإيه؟ بالأقل احتياطا لذلك. طبعا والسنة أصلا حسمت هذا الأمر، السنة العملية كما أشرنا إلى ذلك. فإرادة ما سوى الكف مشكوك فيه، فلا يقطع مع الشك. يقول: وغمست وجوبا في زيت مغلي لتنسد أفواه العروق لئلا ينزفه الدم فيؤدي إلى موته. يمكن للودك أن يقوم مقام الزيت، الودك يبقى شيء زي الشحم أو شيء من هذا، أي شيء يسد أو يقوم مقام الزيت إن لم يوجد الزيت. طيب تكاليف بتاعة القطع بقى والزيت المغلي ده أو هذه الأشياء على مين؟ على السارق نفسه، لأنه حق وجب عليه الخروج منه، فكانت مؤونته عليه، وعليه ثمن زيت حسم حفظا لنفسه، لأن الزيت ده لحماية حياته هو، فيكلف هو بدفع إيه؟ هذه التكاليف. يقول: لتنسد أفواه العروق لئلا ينزفه الدم فيؤدي إلى موته، لأنه لو ترك بلا حسم لنزف الدم فأدى إلى موته. في السنن أنه أمر بها فعلقت في عنقه، وذكر الراوي أنه من السنة كما سنبين إن شاء الله تعالى. يقول: ولقوله صلى الله عليه وسلم: في سارق اقطعوه واحسموه، يعني اغمسوه في الزيت. وهذا ضعيف، رواه الدارقطني، وقال ابن المنذر في إسناده مقال. طيب بعد القطع: وسن تعليقها في عنقه 3 أيام إن رآه الإمام. وسن تعليقها في عنقه. هذا نوع من الزجر والردع لمن تسوي له نفسه أن يعتدي على أموال الناس ليكون عبرة للآخرين، فيسن تعليق اليد بعد قطعها في عنقه 3 أيام إن رأى الإمام ذلك. هذا يرجع إلى اجتهاد الإمام وإدراكه لمدى تأثير هذا في ردع الآخرين. لحديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بسارق فقطعت يده ثم أمر بها فعلقت في عنقه. هذا رواه 5 إلا أحمد وهو ضعيف، في إسناده الحجاج ابن أرطاء. وفعل ذلك علي رضي الله تعالى عنه بالذي قطعه، ولأنه أبلغ في الزجر. فإن عاد، يعني بعدما أقيم عليه الحد وقطعت كفه اليمنى، عاد للسرقة من جديد قطعت رجله. لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا في السارق: إن سرق فاقطعوا يده، ثم إن سرق فاقطعوا رجله. وهذا حديث صحيح. إن سرق يعني أول مرة فاقطعوا يده، ثم إن سرق فاقطعوا رجله، ولأنه قول أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، ولا مخالف لهما من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. لكن تقطع أي رجل بقى؟ فإن عاد قطعت رجله اليسرى، قياسا على القطع في المحاربة اللي هو قطع من خلاف، ولأنه أرفق به ليتمكن من المشي على خشبة. يعني هو قطعت يده اليمنى، لو هتقطع كمان رجله اليمنى مش هيتمكن من التوازن في حركته، لكن لما تقطع اليمنى واليسرى يبقى هنا هيقدر ان هو يقدر يمشي بنوع من الاتزان يعني. فالدليل هنا هو القياس على القطع في المحاربة، ان تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف، يمين في اليد والشمال في او اليسرى في الرجل. ولانه ارفق به ليتمكن من المشي على خشبة، ولو قطعت يمناه لم يمكنه ذلك، قاله في الكافي. طبعا من مفصل كعبه بترك عقبه، قطع الرجل بقى بيكون منين؟ من مفصل الكعب بترك عقبه، يعني بمعنى ان احنا ما بيتقطعش القدم يعني تماما من المفصل تماما، لا بيتساب العظمه اللي هي اللي فيها العقب، العقب اللي هو عارفين الحديث ويل للعقاب من النار، اللي احنا غلط بنسميه الكعب، لان كعبين هما العظمتان الناتئتان في جانبي القدم، الميليولاي بيسموه، من الخارج ومن الداخل، في 2 كعبين. فالإنسان عنده كم كعب؟ 4، لكن احنا بعتدنا ان هنسمي الكعب اللي هو اللي هو الشرع بيسميه العقب، اقصد ده اسمه في الشرع الكعب. فبيترك الكعب، يترك الكعب عشان يقدر برضه لما بيمشي يعتمد عليه يعني. فمن مفصل كعبه بترك عقبه، يترك العقب اللي هو اخر جزء من القدم، لما روي عن علي رضي الله عنه انه كان يقطع من شطر القدم نصف القدم ويترك له عقبا يمشي عليها، ويترك له عقبا يمشي عليها. وهذا الحديث حسن عن علي رضي الله تعالى عنه. يقول الوزير: أجمعوا على أنه إن عاد فسرق ثانيا وجب عليه القطع، أنه تقطع رجله اليسرى من مفصل الكعب ثم تحسم. وأجمعوا على أن من لم يكن له الطرف المستحق قطعه قطع ما بعده، يعني الطرف المستحق مش موجود عنده فبينتقل على طول إلى ما بعده. وكذلك إن كان أشل، يعني موجودة الإيدي لكن إيدي مشلولة، فينتقل إلى ما يليه من الطرف، وكذلك إن كان أشل من الطرف المستحق قطعه بحيث لا يقطع فيه قطع ما بعده، إلا أبا حنيفة فقال تقطع، والشافعي قال إن لم يرق دمها وإلا قطعت. ثم يقول في منار السبيل: فإن عاد لم يقطع، يعني هو سرق مرة فقطعت يده اليمنى، ثم سرق مرة ثانية فقطعت قدمه اليسرى أو رجله اليسرى من مفصل الكعب. فإن عاد لم يقطع، وعبارة بعض الفقهاء حرم أن يقطع وهي أقوى، وحبس حتى يموت أو يتوب، لأن عمر رضي الله تعالى عنه أتي برجل أقطع الزند والرجل قد سرق، فأمر به عمر أن تقطع رجله. فقال علي رضي الله عنه: إنما قال الله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، إلى آخر الآية، وقد قطعت يد هذا ورجله، فلا ينبغي أن تقطع رجله فتدعه ليس له قائمة يمشي عليها، إما أن تعذره وإما أن تستودعه السجن فاستودعه السجن. وهذا حسن، رواه سعيد. اللفظ الواردة هنا الزند، هو كل إنسان فيه زندان، الزندان هما الزندان في اليد الواحدة، يعني الساعد والذراع، الأعلى الجزء الأعلى هذا هو الساعد، والذراع هو الأسفل. المرفق هو مجتمع الساعد والذراع من أعلى، المفصل بتاع المرفق معروف، فذا المكان الذي يلتقي فيه الساعد والذراع من فوق. طيب مجتمع الزندين من أسفل هو الذي يطلق عليه الإيه؟ الرسغ. طيب بالمرة بقى يعني برضو في شيء تاني، الحدود التشريحية دي مهمة. إيه الفرق بين الكوع والكرسوع؟ ما يلي الإبهام، الجزء اللي هنا اللي بيلي الإبهام يبقى ده اسمه الإيه؟ الكوع. ما يلي الإبهام اللي يلي الخنصر بيسمى الكرسوع. الشاهد هنا أن عمر رضي الله عنه أتي برجل أقطع الزند والرجل، يعني هو إيده مقطوعة ورجله مقطوعة، بمعنى أنه سبق أن أقيم عليه حد السرقة إيه؟ مرتين. أتي به بقى المرة الثالثة والرجل قد سرق، فأمر به عمر أن تقطع رجله، وهي حيقطع رجله بقى اليمنى يعني. فقال علي رضي الله عنه: إنما قال الله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، وقد قطعت يد هذا ورجله، فلا ينبغي أن تقطع رجله فتدعه ليس له قائمة يمشي عليها. ما إذا قطعت رجله بقى هيبقى وضعه سيء جدا، ما يستطيع أن يمشي. أو قال: إما أن تعزره وإما أن تستودعه السجن، فاستودعه السجن كما قلنا. رواه سعيد المنصور وهو حديث حسن. وعن سعيد المقبري قال: حضرت علي بن أبي طالب رضي الله عنه أتي برجل مقطوع اليد والرجل قد سرق، فقال لأصحابه: ما ترون في هذا؟ قالوا: اقطعه يا أمير المؤمنين. قال: قتله إذن، يعني هذا يساوي قتله، إذا قطعنا كمان رجله اللي بعدها، ولو سرق مرة رابعة كمان نقطع إيديه اليسرى، يبقى ده كأن احنا بنحكم عليه بالقتل وليس حده القتل. فمن ثم لما قالوا له: اقطعه يا أمير المؤمنين، قال: قتله إذن، يعني هذا يعني قتله، قتله إذن، وما عليه القتل، وهو لا يستحق القتل. بأي شيء يأكل الطعام، وبأي شيء يتوضأ للصلاة، وبأي شيء يغتسل من جنابته، بأي شيء يقوم لحاجته. فرده إلى السجن أياما ثم أخرجه، فاستشار أصحابه فقالوا مثل قولهم الأول، وقال لهم مثل ما قال أولا، فجلده جلدا شديدا ثم أرسله. وهذا رواه سعيد. وعنه يعني دي المشهورة كالعادة في المذهب هنا في الكتاب منار السبيل بيصدر الرواية المشهورة، ثم بعد ذلك في الشرح بنجيب الروايات الأخرى يعني. وعنه يعني هناك رواية أخرى عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى: تقطع يده اليسرى في المرة الإيه؟ الثالثة. وعنه: تقطع يده اليسرى فإن عاد فسرق، رابعة قطعت رجله اليمنى. وهو قول مالك والشافعي وابن المنذر، قاله في الشرح لحديث أبي هريرة مرفوعا: من سرق فاقطعوا يده، ثم إن سرق فاقطعوا رجله. وهذا صحيح، ولأن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما قطع اليد اليسرى في المرة الثالثة، وهذا صحيح. ويجتمع القطع والضمان، يعني هو السارق مش بس بيقطع يده، لا ده بيكون مسؤول عن الشيء اللي إيه؟ الذي سرقه، فإن كانت عينه باقية لابد أن يرده إلى مالكه، وإن كانت تلفت أكلها أو استعملها أو استهلكها فلابد من أن يدفع إيه؟ قيمتها، قيمة المثل لإيه؟ للمال. يقول: ويجتمع القطع والضمان، نص عليه أي الإمام أحمد رحمه الله، لأنهما حقان لمستحقين فجاز اجتماعهما كالدية والكفارة في قتل الخطأ، فيرد ما أخذ لمالكه إن كان باقيا لأنه عين ماله، وإن كان تالفا فعليه ضمانه لأنه مال آدمي تلف تحت يد عادية فوجب ضمانه، ويعيد ما خرب من الحرز لأنه متعد، أو يعيد ما خرب. هي طبعا الصح نحن نقول إيه؟ ما خرب عشان تعزى إليه، لأن ما خرب ما تكونش واضحة، لكن يقول ما خرب لأنه هو بيسرق الخزنة دي، كسر الباب أو فعل كذا أو كذا عشان يوصل للمال، فما أتلفه من الحرز لابد أن يعيده إلى حالته الإيه؟ الأولى. هذا أيضا داخل في الضمان لأنه متعد وظالم، ويعيد ما خرب من الحرز لأنه متعد، وعليه أجرة القاطع وثمن الزيت. الرجل الذي يلي قطع اليد أجرته على مين؟ على السارق نفسه، وكذلك ثمن الزيت الذي يحسم به عروقه، لأن القطع حق وجب عليه الخروج منه فكانت مؤنته عليه كسائر الحقوق، ولأن الحسم حفظ لنفسه عن التلف. وقال في الكافي وغيره: ثمن الزيت وأجرة القاطع من بيت المال، لأنهما من المصالح العامة. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء. ونفعنا وإياكم بما سمعنا من العلم، ورزقنا وإياكم العمل به. ونسأل الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين، وأن يجعله علما من أعلام الهدى والدين. ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب. وختاما، تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.